ما اطلاق مالی عن اصل دلاله وذلك بالنقاط لان هذه الدلاله يتمنى عن هذا الجواب غير موجود، أن هذه الدلالة غير موجودة، فحينئذ لا تدل الرواية على جواز السجود، وإن سئل عنها بالدلالة المنطقية، لكن الإمام أعرض عنه بنقطة. إن قلت أيضا نفس المضمون السابق بالإكثار، وهو أنه يلزم عدم مطابقة الجواب للسؤال، قلنا نعم إلى هنا صار واضحا أنه يلزم عدم مطابقة الجواب للسؤال، ولكنه مع ذلك إن كان المطلب بنقطة وحكمة في ذهن الإمام قد تكون ملزمة له الراجحة في ذهنه على أن يترك الجواب عن هذا السؤال بل ويختار بل شيئا آخر من قبيله، أنه في هذا القرآن أقول لعله في أكثر من مثال يسألونك عن الأهلية قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الأهلية أي عن سبب التكوين لصدر الإلهي والصدر والله جل جلاله في القرآن يجب أن يشرح هذا المطلب خارج عن وظيفة القرآن وخارج عن فهم المجتمع في ذلك الكريم، أنه أنت ما عليكم لا تسألوا عما لا يخصكم، اسألوا عما يخصكم، فيبين ما يخص المكلفين كلهم بل مواقيت للناس والحج ونحو ذلك، فيعرض عن الدلاله المطابقيه الى دلاله اخرى. فمن هذه الناحيه هذا موجود في الشريعه، فعسى او لعل ان هذا ينهى اي في مورد السؤال، وهو انه اعرض عن جواب مساله السجود وان كانت مذكورة بالمطابقة في السؤال بأجل نقطة من قبيل أنه التقية، لعله علماء العامة يرون ذلك، أو من قبيل دعونا على غفلاتهم، أو أنه يؤجل الجواب إلى وقت آخر ونحو ذلك من الأمور. هذا مضافا إلى أن في السياق عرفنا أن السياق في الحقيقة يتضمن قصورا من عدة جهات، ذكرنا بس أذكر عناوينه تقريبا في حدود ما أتذكره. أولا إقرار على أن الجهد قد تنجس فعلا، بل وهو ليس بصحيح، لأنه إذا كان مخلوطا العذر وعظام الموتى فهو جافة، وإذ لم يكن مخلوطا بها فلم تحصل الملاقاة، إذا فالإقرار بأن بنجاسة الجسد ليس بصحيح. ثانيا إقرار على أن اللحد يطهر الجسد في حين أنه لا يطهر الجسد، أولا بأن اللحد غير ملاقي له، وإنما بل يحدث التراب يحصن بالحرارة وليس بملاقاة اللهب، وثانيا لو بل تقينا لو فرضنا على أنه ملاقيه وحرارته مباشرة لو صح التعبير، فإنه لا يحصل هناك استحالة، وإذا لم يحصل هناك استحالة ومقتضى القاعدة الأولية هو عدم الطهارة. مضافا إلى أن فيها إشعارا على أن النجاسة المحتملة القاتلة للجهد ناشئة من اللهب نفسه بصفته مماسا للعظام من ناحية والعذرة، ومماسا للجهد أي ناقلا بالنجاسة بل وهذا في غير مستمر، فالذي ادعي ان هذا الذهب المفروض وجوده في الكوره منجس ولا هو مفكر، يحيل انه يوجد هناك انسان اقتصاد ان يكون منجس، واما كونه مفكر فقريب من الصراحه والنصوصيه، بل في حين انه كلاهما بعيد شخصيا ومتشرعيا. اذن فالمساله بان الالفاظ منقوله بالمعنى وليس باللفظ، وإنسان هذا ايضا في نفسيه خلاف الظاهر، لكنه هذا الظاهر انما تفكر فيما اذا لم يعلم بخلافه، وهنا لعله الاطمئنان او القناعه بخلافه. فاذا كان المطلب هكذا فعندئذ هذا الظهور وهو النقل اللفظي يسقط عن الجزئيه بطبيعه الحال. نعم، اذا قلنا الان كانه عندي قدم جديد، اذا قلنا بان هذه الروايه تامه سندا ودلاله ولم يكن للفقيه مثل هذه الاحتمالات التي انا الان قلتها، فحينئذ سندا تاما ودلاله تجيب بوضوح بمطابقه الجواب لسؤالها، تجيب بوضوح وظهور قصي بالاثره، تجيب السجود على الجهد الطاهر. هذا هو حينئذ ماذا يكون موقفنا تجاه الأجلة الأخرى؟ طبعا هذه ليست مسألة المقام ولكنه أثير إليها مختصرا. وحاصل الذي أريد أن أقوله أنه عندنا إطلاق أن الأرض هي المسجد، جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، حينئذ هذا إطلاق بالآخرة قابل للتقييد، ليس انه بعد نقص في الاطلاق ويكون المقيد معارضا له لا قابل للتقييد على نحو العموم، بل اما اجزاؤها وقطائفها وشرائطها ما مشروع في الاثاره اكيدا. حينئذ تكون صريحه الحسن بالمحبوب بمنزله المقيد او بالحقيقه مقيدا بمثل هذا الاطلاق، يعني الارض الا ما خرج بدليل في الحقيقه شنو جعلت هي الارض مسجدا وطهورا ولا يجوز غير الارض. ينبغي ان نفهم مفهوم مخالفه من هذه الروايه عن النبي صلى الله عليه واله. هذا مفهوم المخالفه انه لا يجوز التدبير عن غير الارض، نقيده شنو؟ الحسن بالمحبوب لا يجوز السجود على غير الارض الا اذا كان من هذا القبيل، الا اذا كان ارضا اصله وطبق فاصبح جفا، وبعد السجود عن الخصوصيه اصبح اجرا، اصبح سيد، اصبح سيد، الا ان يخرج عن كونه ارضا اساسا، فلذلك يصبح بمنزله المعدن او نحو ذلك. هذا باب آخر، لكن الصبر في نفسه وتعريضه إلى الحرارة العالية لا يغر من ناحية كونه مسجدا أو صالحا للسجود عليه. حينئذ ينفتح لنا وجهان لجواز السجود عن أو على، في الحقيقة على هذه المطبوخات الجوف والأجر ونحوها. اولا اننا نتفق بالارضيه او نثق عرفا بانه لا يخرج عن كونه ارضا، واذا تفقنا نتفق كونه ارضا لانه كان ارضا وترابا اكيدا قبل الصدق، ونتفق كونه ارضا او نتفق بالحكم كان يجوز السجود عليه فالان يجوز السجود عليه، وهذا احسن من بعض الجهات من الاستصحاب الموضوعي، لانه لعله الاستصحاب الموضوعية يقولون أنه مثبت لأنه لا بد من السجود على الأرض واستصحاب الأرض لا يثبت أن السجود على الأرض. على كل حال هذا من هذه الناحية. الناحية الأخرى للاستفهام أننا شنو؟ أننا نقول أن هذه الرواية مقيدة بمفهومة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلا أن هذا الوجه أيضا محدود، وذلك لأن هذا المفهوم لا وجه له في علم الأصول أصلا أربع من مفهوم الوصف، لأنه بالنسبة إلى المنطوق تقييده لا معنى له، بل وإنما تقييد المفهوم والمفهوم غير موجود. إذن فماذا تقيد صحيحة عظيم بالمحبوب لا المنطوق لأن تقييده غير عرفي، ولا المفهوم لأن فهم المفهوم غير عرفي. حينئذ لا يبقى عندنا إلا الاستصحاب الحكمي لجواز السجود. هذا الاستصحاب الحكمي مدفوع أيضا وذلك بأننا نقول أرضا يخرج عن كونه أرضا، كل مطبوخ فهو ليس بأرض، غير لا تنفذ اليقين بالشك. وأما إذا حصل يقين آخر فننقله، نقول أنه كنا متيقنين أنه أرض، ولكن الآن لا نشك أنه أرض أو ليس بأرض، بل متيقنين أنه ليس بأرض، أو لا أقل من الشك المؤكد به الذي يكون سببا للإحتياط الوجودي بالترك، وهذا يكفي. فمن هذه الناحية لا نقول بالفتوى، وإنما نقول بنحو الإحتياط الوجودي بترك السجود على كل ما كان مطبوخا من هذا القبيل. فهذا مختصر المسألة هنا، بس احنا طبعا تعرضنا إلى صحيح في الحسن بالمعبود ليس لأجل السجود، وإنما لأجل الصلاة على المكان النجس اليابس، وادعي أنها دالة على المنع من هذه الناحية باعتبار أنه يسجد عليه، أي يصلى عليه بهذا الترتيب. فحينئذ هكذا إن الماء والنار قد طهرا، يعني أنه لو لم يكن قد طهرا أو لم يكونا قد طهرا لما جاز أن يسجد عليه. إذن في المكان أي مكان المصلي لا يجوز حال نجاسته وقبل طهارته السجود عليه أو الصلاة عليه في الحقيقة، لكنه هذا محدوث من أكثر من جهة، أوضحها ظهور أن يسجد عليه في محل السجود بل وليس في مطلق مكان الصلاة أو مكان المصلي، وهذا ينبغي أن يكون واضحا أقرب إلى الظهور العرفي أكيدا. وإذا جار الأمر بين الظاهر والأظهر، لو ادعينا أن ذلك ظاهر فالأكل بالأظهر أظهر وأولى بطبيعة الحال. مضافا إلى نكتة لعلنا بيناها قبل قليل، وهو وجود الاغتشاش في المضمون في هذه الصحيحة، وهذا الاغتشاش في المضمون قد يبلغ بدرجة يضر بالسند نفسه من قبيل إقرار نجاسة الجص أو إقرار تطهير اللهب أو نحو ذلك من الأمور، بل وهذا في نفسه قد يصل في النفس إلى درجة على أنه إما أن نقول أنها منقولة بالمعنى وواقعها الله أعلم به، لا نعلم أن ألفاظ الإمام ماذا كانت، لعل لها إطلاقات أو تقييدات أو أي شيء مجهولة لدينا لا تكون حجة علينا، وإما أنه شنو أن السند غير معتبر، لا أنه غير معتبر بهذا المعنى، بل بالأخرى الثقة بمقدار 90%، لكن يبقى هذه 10% مجال للتوهم والنسيان والخطأ، لأنه بالأخرى غير معصوم الحسن بن محبوب رضوان الله عليه. فهو قابل للتغيير، او ربما كان بعض العصاة والفسقة يدس على الفطار ويحدث معه من الوطار، يدس على لسان الفطار من اصحاب الائمة سلام الله عليهم نصوص وروايات يدعي صدورها عن الثقات عن الأئمة، بل في حين أن المطلب ليس كذلك، بل كان عندهم طرق قبيلة أنه يستعير الكتاب ويحاول أن يكتب بنفس القلم ونحو ذلك، ثم يعطيه إلى شخص آخر فيمكن يقول له هذا كتاب الحسن بن محبوب، فالراوي عن الحسن عن حسن بن محبوب أصلا يتخيل بأن ما في الكتاب كله كتبه الحسن بن محبوب وليس فلان وفلان من هؤلاء الفسقة الذين كانوا موجودين في ذلك الحين. المهم فإذا فهذه الرواية بصفتها دالة على عدم جواز الصلاة في المكان النجس اليابس غير معتبرة لا سندا ولا دلالة، مضافا إلى ما قلناه من أن المطلب في نفسه غير محتمل فقهيا أصلا، بل حتى أنه بمعنى من المعاني نستطيع أن نضم فتوى أبي الصلاة إلى هذا الإجماع، لأن الإجماع كأنه شيء قانون على أن مكان المصلي عموما أي مكان المصلي في الجملة يجوز أن يكون نجسا يابسا، بعضه دليل وهذا صحيح حتى بالصلاة يوافق عليها الذي قال بلزوم طهارة مكان المساجد السبعة، إلا أن البقية لا يحتمل لا يحتمل، بل الإجماع القطعي على خلافه. فإذا دلت رواية عمار الساباطي السابقة أو صحيحة الحسن بن محبوب أو أي شيء آخر ما لم يصل إلى حد الاستفاضة والتواتر وهو طبعا غير واصل أكيدا، بل فحينئذ سيكون ساقطا عن الاعتبار لليقين بخلافه، لأن الخبر إنما كان حجة باعتبار كونه شنو ظنا معتبرا، فإذا قام اليقين على خلافه سقط عن الحجة بطبيعة الحال. هذا غير إعراض المشهور، إعراض المشهور تقريبا فالمعتد به في علم الأصول أنه إذا أعرض المشهور عن الرواية سقطت عن الحجية، هذا إلى باب الجواب ولا نقبله هناك، بل الشهرة تكون غير حجة بكونها تكون مدركية محتملة الاستناد، بل إلى مثلا الطائفة المعارضة ونحو ذلك، المهم ليس هنا، بل ولكنه هذا غير ذلك، لأن الأثر بالشهرة إن كانت الشهرة حجة فإنما باعتبار كونها ظنا معتبرا، وأما هنا فالمسألة إجماعية لا أقل من العلم العرفي، لا نقول بالعلم العقلي والدقي ولا باب جواب، ولكنه بالنسبة إلى العلم العرفي يوجد حدس واصل إلى درجة العلم العرفي العرفي، وهو أنه شنو يجوز الصلاة على المكان النجس اليابس، فتسقط الروايات المحتملة الصحة عن الحجية بأجزائه. الآن بقي مطلب من هذا سلسلة الأفكار، وهو أننا نقول نسأل يعني هل يمكن جريان البراءة عن هذا عن هذا الشيء عن مانعية المكان اليابس عن الصلاة أو لا؟ كدرجة من درجات التفكير نقول لا بأس، إذا شغفنا بالمانعية عن البراءة الشرعية والعقلية معا هذا في نفسه صحيح، ولكنه لا عمليا بحسب سلسلة الاستدلالات التي مثلنا بها ليس بصحيح، لأننا لا نشك بالمانعية وإنما نعلم بعدم المانعية، فجريان إصابة البراءة عن المانعية هل هي في ظرف الشك او في غرق العلم. ان كان في غرق العلم بعدم المانعية فلا تدري هذه مسألة البراءة، لان العلم بعدم المانعية والبراءة ايضا تنتج عدم المانعية، فالعلم موافق لها، ولكنه في نفس الوقت لا مجال للاصل هنا لوجود العلم الحاصل وان كان موافقا له. اذا فلا مجال للاصل، واذا كان في ظرف الشك فظرف الشك هذا العبور، فظرف الشك معناه ليس لنا علما بعدم المعنويه، فاذا لم يكن لنا علما بعدم المعنويه فنحن نرجع باطل الشك وحاكمة ومقدمة على إطالة البراءة على المانعية. إذا لابد أن نقول بالمانعية، لأن الفرق ضد الشك، وافترضنا أننا غير شاكين فلا صحيحة أما أرسى باطل ولا الحسن بن محبوب ولا إطالة البراءة تجري على الإطلاق بوجود العلم العرفي بعدم المانعية. ونكمل إن شاء الله غدا إذا بقي الحياة.